أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خب، كان الكلام في الاعتراض الثاني على الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية لتصوير الواجب التخييري، وكان الاعتراض يتلخص في أن التضاد الذي فرضه صاحب الكفاية بين الملاكين، بين الغرضين، هذا التضاد هل هو تضاد بين وجوديهما مطلقا، أو هو تضاد بين وجوديهما فقط على نحو التعاقب؟ التضاد هل هو بين وجودي الفعلين مطلقا، يعني التضاد قائم سواء وجدا متعاقبين أو وجدا متقارنين، أكو تضاد بينهما. ماذا جاء بالفعل قبل الأول أو قبل الثاني أو مقارنا للثاني، هو لا يتمكن من تحصيل الملاك في الثاني، ما يتمكن، وهذا معنى التضاد بين الغرضين. إذا استوفى أحد الغرضين بالإتيان بالفعل لا يتمكن من تحصيل الغرض الآخر، سواء جاء به بعد ذلك أو مقارنا له. ليش؟ لوجود تضاد بين الملاكين مطلقا، هذا احتمال واضح. على هذا الاحتمال، على هذا الاحتمال ينبغي أن نلتزم بهذا الالتزام، وهو أن المكلف إذا جاء بهما معا في زمان واحد ينبغي أن لا يقع كل منهما على صفة المطلوبية، أن لا يقع كل منهما على صفة المطلوبية، فلا يتحقق بهما امتثال أصلا. إذا جاء بكل منهما معا في آن واحد في زمان واحد، ليش؟ باعتبار أنه فيما إذا جاء بهما معا لا يتمكن من استيفاء الملاك في كل منهما، لأن التضاد بينهما قائم مطلقا، سواء وجدا متعاقبين أو وجدا شنو متقارنين. إذا وجدا متقارنين هو لا يتمكن من تحصيل ملاك كل منهما، واضح هذا اللي يقوله. إذا أعتق أولا ثم أطعم، هنا يتمكن من تحصيل ملاك العتق ويفوته ملاك شنو الأطعام. ليش يتمكن من تحصيل ملاك العتق؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه جاء به وليس له ما يزاحمه، فيحصل على ماذا؟ على ملاكه. وأما إذا جاء بهما معا، جاء بهما معا في آن واحد، لا ملاك العتق يتحقق. لماذا؟ لأنه لوجود الإطعام، والمفروض أن الإطعام مانع من تحقق ملاك شنو العتق ولو كان مقارن له. ولا ملاك الإطعام يتحقق، لماذا؟ لأن العتق مانع من تحقق ملاكه ولو كان شنو مقارنا له. التضاد بينهما حتى في حالة التقارن أو التضاد، إذا المكلف لو جاء بهما معا لا يحصل على كل ملاك منهما، لا يحصل على أي غرض منهما، للتضاد بينهما بحسب الفارق. فينبغي أن لا يكون ممتثلان، وأن لا يتصف كل من الفعلين بصفة المطلوبية. وهذا بلا إشكال باطل. لماذا؟ لأن المفروض في الواجبات التخريبية هو تحقق الامتثال عند الإتيان بالبدائل شنو؟ مرة واحدة. هذا بناء على الأول. وأما إذا فرضنا أن التضاد بين الفعلين وبالتالي بين الغرضين والملاكين هذا قائم بين وجوديهما المتعاقب فقط، وأما الوجود المتقارن فليس بينهما شنو؟ تضاد، ليس بينهما تضاد، فقط في الوجود المتعاقب. إذا جاء بالعتق أولا ما يقدر يحصل ملاك شنو؟ ملاك الإطعام. أما إذا اقترن الإطعام بالعتق لا يقدر يحصل ملاك العتق ويحصل ملاك الإطعام. بناء على هذا ماذا يلزم؟ يلزم على الشارع أن يوجب على المكلف الجامع بينهما لئلا يفوت الملاكين الملزمين الفعليين، لأن المكلف بحسب الفضل يتمكن من تحصيل كلا شنو؟ الغرضين إذا جاء بهما شنو؟ مرة واحدة، لأن الفعلين وبالتالي الغرضين لا تضاد بينهما في حالة شنو؟ التقارن، وإنما التضاد يكون بينهما في حالة شنو؟ تعاطف. فإذا لم يكن هناك تضاد بين الغرضين في حالة التقارن، بمعنى أن المكلف كان يتمكن من تحصيل كلا الغرضين، وإذا جاء بالفعلين على نحو التقارن فالمفروض أنه يجب عليه ذلك ويلزم بالجمع بين الفعلين، وهذا أيضا باطل جزما بوضوح، أنه في الواجبات التخييرية يكتفى بأحد الفعلين ولا يلزم المكلف بالإتيان بالجمع بين شنو؟ بين الفعلين. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال هناك صيغة لتعديل أصل الطرح لصاحب الكفاية على نحو يسلم من هذا الإشكال، فالصيغة مقترحة لتعديل أصل الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية. وحاصل هذا التعديل هو أن يقال أن نلتزم بأن أحد الفعلين، أحد الفعلين أو الملاك في أحد الفعلين بالأصح، الملاك في أحد الفعلين موقوف على عدم مطلق وجود الآخر، وجود السابق ووجود شنو؟ المقارن. لنفترض العتق، الملاك في العتق موقوف على عدم الإطعام، لا سابقا ولا شنو؟ مقارنا. كما أن وجود الإطعام السابق يمنع من تحصيل الغرض في العتق من العتق، كذلك وجود الإطعام المقارن للعتق أيضا يمنع من ماذا؟ من استيفاء الغرض والملاك من شنو؟ من العتق. إذن العتق استيفاء ملاكه وتحصيل غرضه يتوقف على عدم مطلق وجود الشنو؟ وجود الإطعام. واضح هذا العتق. نجي للإطعام، إطعام نقول لا موجه، هذا التعديل، الإطعام يتوقف استيفاء ملاكه وتحصيل الغرض منه يتوقف على عدم سبق العتق، عدم سبق العتق. وأما اقتران العتق بالإطعام هذا لا يمنع من تحصيل ملاك شنو؟ ملاك الإطعام. واضح. العتق المانع من تحصيل غرضه هو الإطعام بوجوده السابق ووجوده المقارن، هذا العتق. أما الإطعام المانع من تحصيل غرضه هو فقط شنو؟ الوجود السابق للإطعام، الوجود السابق للعتق. الإطعام المانع من تحصيل غرضه هو الوجود السابق للعتق، أما الوجود المقارن للعتق هذا لا يمنع من تحصيل الغرض من شنو؟ من الإطعام. فصار هناك فرق بين الفعلين، أو هذا التعديل. فبناء على هذا نجي الإشكال، نقول بناء على هذا المكلف في هذه الحالة إذا جاء بكلا الفعلين، إذا جاء بكلا الفعلين أعتق وأطعم، إذا جاء بكلا الفعلين، إذا جاء بكلا الفعلين، إذا جاء بكلا الفعلين في هذه الحالة يتحقق أحد الملاكين، يا ملاك يتحقق إذا جاء بكلا الفعلين مقترنين، ملاك الصوم، ملاك الإطعام. الأمثلة برضه للشوش علينا الفكرة، ملاك الإطعام يعني ملاك الواجب الذي لم يتوقف تحصيل غرضه إلا على الوجود السابق لبديله وهو الإطعام. قلنا الإطعام ما يتوقف إلا على الوجود السابق للعيد، أما الوجود المقارن للعيد ما يمنع من تحصيل شنو؟ الغرض منه. فإذا جاء بهما معا يحصل الملاك والغرض في ماذا؟ في الإطعام. واضح؟ يحصل هذا، لا مانع من تحصيل الغرض منين؟ من الإطعام. الإطعام لا يتوقف على عدم الوجود المقارن للعتق، وجود المقارن للعتق ليس مانعا من تحصيل الغرض منين؟ من الإطعام. فيحصل هذا الملاك وحينئذ يتحقق به الامتثال ويصبح المكلف ممتثلا للواجب الشنو؟ التخييري. ولا يلزم من ذلك طلب الجامع بين ماذا؟ بين الفعلين كما قيل، لوضوح أن المكلف إذا لا يتمكن من ماذا؟ من تحصيل الغرض الشنو؟ الآخر. إذا حصل على الغرض من الإطعام لا يتمكن من تحصيل الملاك في ماذا؟ في الواجب الآخر وهو شنو؟ وهو العتق. ليش؟ لأن المفروض أن العتق لا يتمكن من تحصيل غرضه بوجود المانع، لأنه موقوف على عدم مطلق وجود شنو؟ الإطعام. إذن وجود المقارن للإطعام يمنع من تحصيل الغرض منين؟ من العتق. لكن الوجود المقارن للعتق لا يمنع من تحصيل الغرض منين؟ من الإطعام. فإذا جاء بهما معا هنا نقول بأنه لماذا تقول لا يتحقق الامتثال؟ لا يتحقق الامتثال. والإشكال كان إنه إذا جاء بهما معا لا يقع كل منهما على صفة المطلوبية، إذا لا يتحقق الامتثال. وهذا ليش لا يتحقق الامتثال؟ عندما يكون الغرض في كل منهما موقوف على عدم مطلق وجود الآخر لا يتحقق الامتثال، لأنه وجود العتق مقارنا للصوم يمنع من تحصيل غرض الصوم، وجود الصوم مقارنا للعتق يمنع من تحصيل غرض الشنو؟ العتق. إذن ولا يتمكن من تحصيل الغرض في كل منهما، فلا يقع كل منهما على صفة المطلوبية. أما إذا عدلنا بهذا التعديل وقلنا أن الإطعام ليس الغرض منه متوقفا على عدم مطلق وجود العتق، وإنما فقط على عدم شنو؟ الوجود السابق للعتق، وأما الوجود المقارن للعتق فهو لا يمنع من تحصيل الغرض في الإطعام. إذا إيش قلنا؟ وجاء بهم المكلف معان، لماذا لا يتحقق الامتثال؟ يتحقق الامتثال. لأن المكلف يتمكن من تحقيق شنو؟ من تحقيق ويتمكن من تحصيل الغرض المترتب عليه على الصوم أو على الإطعام. وهذا لأن الوجود المقارن للعتق لا يمنع من تحصيل الغرض بيش من الإطعام، فيعد ممتثلا ويقع هذا الفعل على صفة المطلوبية، ولا يطلب من المكلف الجمع بينهما، لأنه أي فائدة من أن يطلب منه الجمع بينهما والمكلف غير قادر على تحصيل الغرض من الواجب الشنو من الفرد الآخر وهو العتق، لا يمكن تحصيله، لأن الوجود المطلق للإطعام مانع من تحصيل الغرض في ماذا؟ في العتق. الوجود المطلق للإطعام، حتى الوجود المقارن يمنع من تحصيل الغرض من العتق، فإذا لا يطلب منه الجمع بينهما ويعد ممتثلا، فلا مشكلة في المقام حينئذ. واضح المطلب لو يحتاج إلى تبسيط أكثر؟ معقد شوية؟ يحتاج إلى توضيح؟ ها؟ واضح؟ خوش. الاعتراض الثالث على ما ذكر صاحب الكفاية، هذا اعتراض معروف، وهو أنه يلزم ما ذكره تعدد العقاب في حالة ترك المكلف لكلا الفعلين، إذا ترك كلا الفعلين يلزم من ذلك تعدد العقاب، باعتبار أن وجوب كل من الفعلين يصبح فعلي بتحقق شرطه، لأن وجوب العتق على صاحب الكفاية مشروط بيش؟ بترك الإطعام، وجوب الإطعام مشروط بترك الشنو؟ العتق. فإذا ترك العتق يصبح وجوب الإطعام فعلي، وإذا أصبح فعلي وترك المكلف يعاقب عليه، مو يعاقب على ترك الإطعام، لأن شرطه ترك العتق وقد تركه بحسب الفرض، فيصبح وجوب الإطعام فعلي وقد عصاه، هاي معصية واحدة. كما أن وجوب العتق أيضا يصبح فعلي، لأن شرطه هو ترك شنو؟ الإطعام، وقد تركه بحسب الفرض، فيصبح وجوب الإطعام شنو؟ فعلي وقد عصاه. وجوب العتق فعلي وقد عصاه، إذن هناك معصيتان يستحق عليهما شنو؟ عقابين، لا عقاب واحد. بينما إذا التزمنا في الوجوب التخيير بأنه وجوب واحد، ما قلنا إلا معصية شنو؟ واحد، وعقاب واحد. بينما لازم كلام صاحب الكفاية من تعدد الوجوب على نحو مشروط هو تعدد المعصية وتعدد استحقاق العقاب بالبيان اللي ذكرناه. ومن الواضح أن تعدد العقاب محذور، لا إشكال في أن ترك البدائل كلها في الواجبات التخييرية لا يجب شنو؟ تعدد استحقاق تعدد العقاب، وإنما هو عقاب واحد يستحقه المكلف إذا ترك كل البدائل، هذا لازم باطل يصير. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال هناك جواب عنه، جواب شوية لا يخلو من دقة، شوية تأمل فيه. الجواب يقول أن هذا الكلام مسألة لزوم تعدد العقاب مبني على افتراض أن يكون ترك كل واحد من الفردين في الواجب التخييري، أن يكون ترك كل واحد منهما شرطا في اتصاف الآخر بكون ذا ملاك، شرط في اتصاف الآخر بالملاك. من ننظر إلى عالم الامتثال، نصعد لفوق عالم الملاك وعالم المبادئ، ترك العتق شرط في اتصاف الإطعام بكونه ذا ملاك، بحيث إذا جاء بالعتق أطعام أصلا لا يتصف بأنه شنو ذا مصلحة وذا ملاك. واضح. كما أن ترك الأطعام شرطا في اتصاف العتق بكونه ذا ملاك. إذا ترك هذا شرط في اتصاف هذا بكونه ذا ملاك، وترك هذا شرط في اتصاف ذاك بكونه ذا ملاك. واضح. فإذا جاء بأحدهما الآخر لا يتصف بكونه أصلا، لا يصل، ليس فيه ملاك، ليس فيه مصلحة أصلا، إذا قلنا بهذا يعني جعلنا ترك كل منهما شرطا في اتصاف الآخر بكونه ذا ملاك، فهذا الإشكال له وجه، له وجه، يعني استحقاق أكثر من عقاب عند ترك الجميع، له وجه. كيف؟ بهذا البيان، باعتبار أن اتصاف العتق بكونه ذا مصلحة وذا ملاك مشروط البيش بترك الإطعام. وفي محل كلامنا، محل كلامنا شنو هو؟ مفروض في كلامنا شنو؟ أنه ترك كل منهما، هذا كلام هذا نحافظ عليه. في مفروض كلامنا نرجع مرة أخرى نقول إذن العتق اتصافه بكونه ذا ملاك موقوف على ترك شنو؟ أطعام. والمفروض في محل كلامنا أنه ترك شنو؟ الإطعام. أي تحقق شرط اتصاف العتق بكونه شنو؟ ذا ملاك. فأصبح العتق ذا ملاك، أصبح العتق ذا ملاك، هذا واضح، وذا مصلحة، والمولى يحب تحقيق هذه المصلحة وإيجاد هذه المصلحة، والمفروض أنه ترك شنو؟ ترك ذلك، المفروض أنه ترك كل منهما. إذن هو ترك العتق وهو شنو؟ ذو مصلحة، ففوت على المولى ملاكا ملزما، أي خسارة وتفويت للملاك الملزم والمصلحة. بالعكس نقول الإطعام يتصف بكونه ذا ملاك إذا ترك العتق، والمفروض أنه ترك العتق، فاتصف الإطعام بكونه شنو؟ ذا ملاك. والمفروض مرة أخرى نقول أنه ترك شنو؟ ترك الإطعام، يعني لم يأتي بالإطعام المتصف بكونه ذا ملاك ملزم، كما أنه لم يأتي بالعتق بعد اتصافه بكونه ذا ملاك ملزم. فهناك تفويتان لملاكين ملزمين، يستحق على ذلك شنو؟ أقابل. هناك خسارتان، إذا يعني التعابير شوية تضيق عن التعبير بالمطلب الصحيح قد تكون ما مناسب وغير كذا. هناك خسارتان تلحق بماذا؟ بالمولى، الحقهما بالمولى عندما ترك كلا الفعلين. كان بإمكانه أن لا يوقع ذلك، أن لا يوقع فيه، يوقع يقع فيه خسارتين، كان بإمكانه أن لا يفوت على المولى شنو؟ غرضين ملزمين. شلون لا يفوت بإمكانه؟ بأن يأتي بأحدهما، إذا جاء بأحدهما يحصل على ملاكه وغرضه، والآخر يكون معذور فيه لأنه يفوت ملاكه، لا يتصف الآخر بكونه ذا ملاك شنو؟ ملزم. إذا جاء بهذا مو، لأن كون ذا ملاك موقوف على عدم الإتيان بهذا، فإذا جاء به حصل على ملاكه، واحد ما فوت الغرض به على المولى، نعم يفوته الغرض الآخر، لكن سالب بانتفاء الموضوع في الآخر، لأن الآخر ليس ذا ملاك عند الاتيان بماذا؟ بالفعل الأول. وبذلك لا يقع المولى في خسائر، واضح؟ لا يفوت عليه ملاتين ملزمين فعليين فيستحق عقابه، إذا جاء بأحدهما لا يفوت عليه، بل يحصل على ملاك المولى، يحصل على ملاك واحد وغرض واحد، والآخر الفعل الآخر أصلا ليس فيه ملاك إطلاقا، لأنه فعل شنو؟ فاقد للملاك عندما يأتي بهذا. هذا كان بإمكانه أن يفعل ذلك، لكنه باختياره عالما عامدا ترك ذلك، وترك كلا الفعلين، فعندما ترك كلا الفعلين أوقع خسارة وفوت ملاكا، ومقتضى القاعدة أنه يستحق لومين وعقابين وتوبيخين، متوبخ واحد. وهذا هذا بناء على هذا. وأما إذا قلنا بأن ترك كل منهما شرط مو في اتصاف الآخر بكون ذا ملاك، ما لنا شغل بعالم الملاكات، نجي إلى عالم الامتثال، هو شرط في وجود الملاك في الآخر، أو قل بعبارة أخرى في استيفاء الملاك شنو من الآخر، شرط في وجود الملاك، وجود الملاك في الآخر. العتق مشروط بعدم الإطعام، عدم الإطعام شرط في وجود ملاك العتق، مو في أصل اتصاف بكونه ذا ملاك، لا ما لنا شغل بها أصلا في عالم الامتثال. إذا فعل العتق لا يوجد ملاك شنو؟ الإطعام. وإذا فعل الإطعام لا يوجد ملاك شنو؟ العتق. التضاد في عالم الوجود والامتثال الخارجي. إذن وجود الغرض من العتق موقوف على عدم الإطعام، كما أن وجود الغرض من الإطعام موقوف على عدم العتق. إذا قلنا بهذا حينئذ لا يصح هذا الاعتراض، لأنه في حالة ترك المكلف لكلا الفعلين نقول لا يستحق عقابه بناء على هذا. لماذا؟ لأن المكلف عندما يترك كلا الفعلين، عندما يترك كلا الفعلين يستحق عقوبة واحدة على عدم استيفاء أحد الغرضين، ولا يستحق عقوبة أخرى على عدم استيفاء الغرض الآخر، لأنه لا يتمكن من استيفاء الغرض شنو؟ الآخر. لا يتمكن من استيفاء الغرض الآخر. عدم حصول الغرض الآخر هذا لازم قاهري مو بيده. بعبارة أخرى أن ما يتمكن منه المكلف هو شنو؟ هو الحصول واستيفاء أحد الغرضين. هذا اللي يقدر عليه. سؤال: هل يتمكن المكلف من استيفاء كلا الغرضين؟ بحسب الفرض لا، للتضاد بينهما يتمكن من استيفاء كلا الغرضين، واضح؟ على طرح صاحب الكفاية تضاد بين الملاكين. شنو معنى التضاد بين الملاكين؟ يعني أن المكلف لا يتمكن من استيفاء كلا الغرضين، واضح؟ هذا معناه أنه على كل التقادير أحد الغرضين هو شنو؟ يفوت قهران، واضح؟ قهران يفوت. فإذا جاء بأحد الفعلين تمكن من استيفاء غرضه وفاته الغرض شنو؟ الآخر. فإذا ترك كلا الفعلين يعاقب على ماذا؟ على عدم ما يتمكن منه، وما يتمكن منه هو استيفاء أحد الغرض لا كلا الغرض. هو لا يستحق إلا عقاب واحد، هو ما له علاقة بالملاك، لأن المفروض أنه تركه ليس شرطا في اتصاف الفعل بكون ذا ملاك، حتى نقول خسر المولى وفوت عليه شنو؟ ملاكه، وإنما هو شرط في وجود الملاك الآخر. صحيح، شرط في ملاك وجود، عدم هذا شرط في وجود هذا الملاك، عدم هذا شرط في وجود هذا الملاك. فإذا فرضنا أنه ترك كلا منهما، تركه صحيح هو ترك كلا الملاكين، لكن ترك أحد الملاكين يستند إليه هذه نقطة مهمة، بينما ترك الملاك الآخر لا يستند إليه، لأنه قضية ضرورية فعلية، قضية ضرورية قهرية خارج عن اختياره، فلا معنى لأن يعاقب على عدم، يقول له هاي عقاب إليك على ترك عدم استيفاء أحد الملاكين، هذا عقاب ثاني على عدم استيفاء شنو؟ الملاك الآخر، هذا خلاف العدل، لأن ترك الملاك الآخر هذا خارج عن اختياره وأمر قهري، فلا معنى لأن يستحق العقاب عليه، وإنما هو ما يتمكن منه في عالم الامتثال، في عالم الامتثال ما يتمكن منه هو تحصيل أحد الغرض، هذا واضح، وهو لا يتمكن من تحصيل كلا الغرضين، وهو ما قاعد يدخل بعالم المبادئ، فوت عليه الملاك وما فوت عليه الملاك، وعالم المبادئ عالم الامتثال، في عالم الامتثال هو لا يتمكن من الجمع بين الغرضين، فإذا تركهما لا معنى لأن يعاقب شنو على كل منهما، وإنما يستحق عقوبة واحدة على ترك ما يتمكن منه، وما يتمكن منه هو استيفاء أحد الغرضين. ثم أضاف أقول لا بد منها، وهي أن الظاهر من صاحب الكفاية في طرحه هو أنه شنو؟ هو الفرض الثاني، لأنه افترض التضاد بين في عالم الوجود بين وجود الملاكين، في عالم الوجود هو يقول أكو تضاد بين شنو؟ بين الملاكين، يعني أن وجود هذا الملاك موقوف على عدم فعل ذاك، وجود الملاك في ذاك موقوف على عدم فعل شنو؟ هذا، فهو ليس ناظر إلى عالم اتصاف الأفعال بكون هذا مصالح، وأن عدم هذا موقوف يكون شرط في اتصاف ذاك بكون ذا مصلحة، وإنما عدم هذا يكون موقوف، عدم هذا يكون شرط في وجود الملاك واستيفاء الملاك من الفعل الآخر، وعليه فلا يرد عليه إشكال استحقاق تعدد العقاب عند ترك كلا فعلا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.